السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام الأحباب وأيتها الأخوات الفضليات في هذه الليلة الكريمة الطيبة المباركة. وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا سويا في هذا الوقت أن يجمعنا بجمعنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد، مع أمهاتنا وآبائنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين، إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. ثم أما بعد، أيها الكرام الأحباب، هذا هو اللقاء الأول، ومع شرح هذا الكتاب العظيم النافع البليغ المسدد من صاحبه بأمر الله جل وعلا، مع كتاب حلية طالب العلم. فيا طالب العلم، تلك هي حليتك وهذه هي زينتك. يا طالب العلم، لابد لك من هذا الزاد الذي به ترقى وتسمو، حلية طالب العلم. هذا كتاب عظيم بليغ مبارك، لابد لكل طالب من طلبة العلم أن يبدأ به، أن يبدأ به. وهذا هو اللقاء الأول. وهذا الكتاب العظيم حلية طالب العلم، أو السفر البسيط البليغ، حلية طالب العلم، لمؤلفه فضيلة الشيخ الدكتور بكر أبو زيد، أو بكر عبد الله بن أبو زيد، وقد شرحه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، رغم أنهما قرينين تقريبا. يعني الشيخ بكر أبو زيد كان رفيقا للشيخ محمد بن صالح العثيمين، ومع ذلك شرحه له الشيخ ابن عثيمين، شرحه له، شرح هذا الكتاب العظيم الذي ينبغي لطالب العلم أن يتزود به، كما قال الشيخ ابن عثيمين في شرحه لهذا الكتاب. ولكني بين هذا الشرح لهذا الكتاب أريد أن أخبركم أن هذا الكتاب شرح حلية طالب العلم، حلية طالب العلم الشيخ بكر أبو زيد، والشرح للشيخ ابن عثيمين، ده اللي هنتناوله. هذا الكتاب أهدي إلي، هذا الكتاب أهدي إلي لكي آخذ منه شحنة تزكية وتأديبا وتربية ودفعة لطلب العلم. أهداه إلي، أو أهدي إلي، من أغلى إنسان على ظهر الأرض حيا الآن، إنها أمي. وهذه الأمانة أهدته أمي لكي أتربى وأنا في الطريق إلى طلب العلم. بل أكشف لكم هذا السر لأول مرة. كتاب حلية طالب العلم، أو شرح حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد بشرح ابن عثيمين، أهدته أمي وكتبت لي فيه في المقدمة إهداء إلى، معلش أنا أقول لكم السر بقى، إهداء إلى حبيب قلبي ابن الغالي دكتور عبد الرحمن الصاوي، أسأل الله تعالى أن ينفعك بما فيه وأن يجمعنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم والأحباب في الفردوس الأعلى من الجنة. أمك الحاجة نفيسة. قولوا أمين بقى. ما هي بتقول أهو: أسأل الله أن ينفعك بما فيه وأن يجمعنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم والأحباب في الفردوس الأعلى من الجنة. أسأل الله تعالى أن يبارك في أمي وفي عمرها وأن يحسن عملها وأن يرزقنا وإياها سعادة الدارين وحسن الختام وأن يرضى عنا وعنكم وأن يستعملنا وإياكم في مرضاته وأن يجعلني وأخواتي في سجل حسناتها وأن يرزقها عمرا مديدا في مرضات الله وطاعته وجميع أمهاتنا وآباءنا وإخواننا وأحبابنا يا رب العالمين. تعمدت أيها الكرام والأحباب أن أخبركم بهذا الإهداء من أمي لأني أرى أن هذا هو الطريق الذي ينبغي أن تعلمه الأمهات لأبنائهم وأن يغرسه الآباء في أبنائهم. يا بني إن لطالب العلم حلية، إن لطالب العلم أدبا، إن لطالب العلم زكاة، إن لطالب العلم زادا، لابد أن يتزود به قبل أن يسير في طلب العلم. على سبيل المثال، مثلا لما الأب يقول لابني: خلي بالك يا ابني، المسألة يا ابني مش مسألة ذكاء في التجارة ولا فلوس كتيرة ولا محل على الناصية. ده أب بيوصف أو بينصح ابنه تجاريا: يا ابني خلي بالك، احنا بضاعتنا الاساسية يا ابني ان احنا نكون طيبين مع الناس وبضاعتنا سليمة مفيش فيها غش. فخلي بالك يا ابني قبل بقى التجارة وقبل جرد ولا عمل دراسة جدوى ولا قبل اختيار المحل ولا قبل اختيار البضاعة ولا قبل تغيير النشاط، اهم حاجة يا ابني ان انت تبقى ماشي مظبوط طيب مع الناس وما تغشش. كلمة طيب مع الناس وما تغشش دي ملهاش علاقة بالتجارة، هتتاجر في عربيات ولا هتتاجر في جرجير ما تفرقش. انت مهندس ولا انت ميكانيكي ما تفرقش يا ابني. اهم حاجة عندنا طيبة القلب في التعامل مع الناس وعدم الغش. فحضرتك اللي ماشي في اي طريق تجارة مع الله، في اي طريق طلب للعلم، في اي طريق الى الله جل وعلا، لابد ان يتحلى اولا ولا بد أن يتربى على ذلك منذ نعومة أظفاره يربيه عليه أمه. أنا تربية أمي قالت لي كلمتين دول: يوم اتعلم يا ابني قبل ما تتعلم. مش كنا بناخد كده صح يا مجد وانت في سنة أحمد وانت في سنة أولى ابتدائي وتانية ابتدائي؟ كان يقول لك إيه: يا ابني اسمها وزارة التربية قبل التعليم. قالوا لك كده ولا كانوا بيقولوا إن احنا بس؟ كان يقول لك كل كده: اسمها وزارة التربية قبل التعليم. فهو كده لابد أن يتربى طالب العلم قبل أن يتعلم، لابد أن يتربى قبل أن يتعلم، لأنه لو تعلم بدون تربية سيكون وبالا على العلم وسيكون وبالا على الأمة وسيكون وبالا على العلماء. تخيل طالب علم بلا أدب وبلا خلق، بل تخيل عالما بلا خلق وبلا أدب، سيجعل الناس يكرهون الإسلام. يقول لي: إحنا اصطبحنا بدأني من النهاردة يا الناس، بصراحة الدون دول ما بعبهاش، أنا بكرهها. ليه يا عم؟ كلهم حرامية. يا كلهم حرامية إزاي؟ أصل هو تعامل مع واحد بلحية فلقاه في التجارة غشاش فضيع الدين. لا يا عم، الناس دي عندهم شدة كده بصراحة، قاعدين كده ما بتحكوشي. فالمطلوب منك البسمة دي، هي دي الحلية بتاعتك، الأدب والخلق ده هو ده الحلية بتاعتك. بغير ذلك ستكون وبالا على الأمة، ستكون وبالا على الدين، ستكون وبالا على الدعوة، ستكون صادا عن سبيل الله. كثير ممن من الله عليهم بالهداية والالتزام يقول: الحمد لله أننا استقمنا أو التزمنا أو أسلمنا قبل أن نرى المسلمين، لأن أول عائق عن دخول غير المسلمين في الإسلام هم المسلمون أنفسهم للأسف الشديد. لذلك لابد أن يتحلى المسلم ولا سيما طالب العلم بهذه الحلية. لقد أحسن الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى هينختار كتاب اسمه حلية طالب العلم. دي الحلية بتاعتك، دي الزينة بتاعتك، دي الحاجة اللي بتخليك حلو قدام الناس، وإن كنا نفعلها لربنا جل وعلا. فنسأل الله جل وعلا أن يحلينا بما يرضيه عنا. اللهم أكرمنا وأسبغ علينا من الخلق والأدب والطيبة والصدق والأمانة وحسن الخلق بما يرضيك عنا يا رب العالمين، واجعلنا لا نتقدم في ذلك إلا ابتغاء مرضاتك، إنك نعم المولى ونعم النصير. كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. وهذا الشيخ في كلمتين بسيطين عنه، هذا الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى هو إمام المسجد النبوي، إمام وخطيب المسجد النبوي عدة سنوات. ولد في أجوار الرياض ودرس حتى الثانية في الابتدائي، ثم انتقل إلى الرياض ليتمم دراسته، ودخل إلى المعهد العلمي، ودخل إلى كلية الشريعة معهد العلمي ثم كلية الشريعة بالرياض. ولما تخرج في كلية الشريعة انتقل إلى المدينة وعمل هناك أمينا للمكتبة العامة بالجامعة الإسلامية، ودرس على شيخه وشيخي، الحمد لله بنعمة، درس على شيخه وشيخي فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، درس عنده عدة كتب كثيرة لمدة سنتين، ثم انتقل إلى المدينة فدرس على الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى اللي هو صاحب أضواء البيان، درس عليه أضواء البيان وعدة كتب. ظل الشيخ بكر أبو زيد تلميذا عند الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 10 سنوات 10 سنين يتعلم من خلقه وأدبه وعلمه، يتعلم من خلقه وأدبه وعلمه في المدينة. ثم حصل الشيخ على الماجستير ثم الدكتوراه، وعين قاضيا بالمدينة، ثم عين أكرمه الله جل وعلا وعين مدرسا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف أن يدرس في المسجد النبوي، عين مدرسا بالمسجد النبوي، ثم بأمر الله جل وعلا ثم بأمر الملك السعودي عين إماما وخطيبا للمسجد النبوي، ثم عين وكيلا عاما لوزارة العدل، وتدرج حتى وصل يعني إلى رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وكان تقيا صالحا عالما أديبا بليغا ورعا لغويا، نحسبه والله حسيبه ولا نزكي الله أحدا، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولد عام 1365 هجرية وتوفي عام 1429 هجرية، رحم الله الشيخ رحمة واسعة. وشرح هذا الكتاب الشيخ ابن عثيمين شيخنا أيضا، شرح هذا الكتاب شرحا بليغا وافيا. فالشيخ ابن عثيمين كان تربويا، كان تربويا رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ورحم مشايخنا وعلماءنا. وأنا أقول يا طلبة العلم يعني كلمة كده عبد الهامش، دونكم العلماء أو على الأقل دونكم بقية العلماء ودونكم بقية الخير. ذكرت هذا الكلام مرارا حتى في أوقات الفتح الدعوي أيام الثورات أو بداية الثورات، كان في فتح دعوي، ذكرت هذا، قلت الله جل وعلا يقول وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. تستطيع أن تأتي بكتب من الآن، سيأتي وقت لا تستطيع أن تحصل على كتاب. كنت جالس اليوم أنا وعدد من الدعاء مع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي وقال هذا الكلام، والله يا إخوانا اليوم قال إحنا كنا اللي عاوز كتاب يروح يكتبه، يقول اللي عاوز كتاب يروح يكتبه، ما فيش كتب، اللي عاوز كتاب يروح يسجله خلاص. فربما يأتي وقت وربما يكون قريبا، نسأل الله السلامة والعافية، القنوات تقفل ما تعرفش تلاقي شيخ في قناة، اللي ما تعرفش تدخل على موقع في دعوة، ما تعرفش تلاقي كتاب أو اسطوانة. فغربة الإسلام يوم بعد يوم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري ما من زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. يعني اللي قدامه أكاديمية علمية يلتحق بها قبل ما يلاقيش، واللي قدامه شيخ ينهل من علمي قبل ما يشوفوش تاني، واللي قدامه كتاب يسارع بقراءته قبل ما يقبض عليه متلبسا ومعه كتاب ديني. أنا قلت لهم كده. بعض إخواننا من أكابر علماء تونس لما رحت هناك في الدعوة في سنة 2012، والله العظيم وروني البطاقة كده أو القضية اللي اتسجن عليها سنتين ونص، مسجون سنتين ونص، تهمته قبض عليه متلبسا ومعه كتاب في العقيدة وكان ينوي تدريسه، سنتين ونص سجن عشان كتاب في العقيدة. فأنا بقول لك فرصة، إن كان بين يديك علم تستطيع أن تتعلم به دينك أو أن تصل به إلى ربك جل وعلا فلا تفرط في ذلك، وتعلم على قدر ما تستطيع. نبدأ بأمر الله جل وعلا في مقدمتي النهاردة، بس مقدمة، وكل يوم نأخذ إن شاء الله نفحة أدبية، نفحة تأدبية، نفحة تربوية، حلية نتحلى بها في كل يوم بأمر الله جل وعلا في اللقاءات القادمة. لكن المقدمة كما قال الشيخ: الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، كلام الشيخ بكر أبو زيد ثم يعقبه شرح يسير للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. يقول الشيخ بكر أبو زيد: أما بعد، فأقيد معالم هذه الحلية المباركة. الشيخ يقول أنا سأكتب المعالم الرئيسية، النقاط الرئيسية، الدرر الأساسية لهذه الحلية المباركة. اللي عاوز يتحلى بحلية يبارك الله جل وعلا بارتدائه إياها في دينه وعلمه ودعوته، يقول: أقيل معالم هذه الحلية المباركة عام 1408 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، من الهجرة، والمسلمون ولله الحمد، يعني هو بيكتب الكلام ده في وقت، يعني والمسلمون ولله الحمد، خلي بالك دي كانت انطلاقه وفي بفضل الله صحوه ايمانيه دعويه عظيمه في هذا التوقيت في عام 1408 وما حولها، كان في صحوه علميه دعويه منتشره بفضل الله في شتى ربوع العالم لا سيما الجزيره العربيه ومصر وغيرها. يقول: والمسلمون ولله الحمد يعايشون يقظه علميه، يقظه علميه تتهلل لها سبحات الوجوه. فضل الله عز وجل، العلم يكسب الإنسان وجاهة ويعلي كعبه. أنا عارف إن الذين يتبعون منهج الصالح، عقيدة أهل السنة الجماعة، عقيدة السلف الصالح، الآن أعلى كعبا، ربما يكونون أصحاب ضعف اقتصادي أو ضعف سياسي أو ضعف اجتماعي، وهذا من النقد الذاتي، ومع ذلك هم أعلى كعبا وأعلى وجاهة، وجعل الله جل وعلا لهم القبول في الدنيا وفي الأرض كلها. لماذا؟ لأن العلم يثبت القدم والدعوة يجعل الله بها القبول له في الأرض. الاثنين دول، علم ودعوة، علم ودعوة، وقبل ذلك طبعا إخلاص وصدق مع الله جل وعلا، يحدث الله جل وعلا بهذا دعوة عظيمة بل ويقظة علمية رآها الناس بفضل الله في الصحوة العلمية الدعوية الإيمانية الشبابية بفضل الله جل وعلا. فالشيخ بيتحدث إنه بيتكلم عن الكلام ده ويقول: وأنا عارف إن في دعوة كبيرة وفي انتشار للدين وفي انتشار للعلم. لو احنا رجعنا عن التاريخ اللي هو قاله ده 1408، رجعت 30 سنة وراء أيام السبعينات في الميلادي، هتلاقي فيه جهل عظيم. حتى المشايخ والدعاء الكبار اللي ربنا جعل صيتهم في العالم كله، ممكن انت الآن لو انت سمعت شريط له أو محاضرة له تقول ده كأنه بيحضر من السلسلة الضعيفة والموضوع على الشيخ الألباني. ده ليه؟ أنا مش لا أذم الشيخ، إنما أقول لأن الشيخ كان في زمن مفيش صحوة، كان في زمن مفيش فيه علم، لا يوجد فيه دين فعلا منتشر بانتشار الدين أو الدعوة والصحوة في هذه الأيام. نسأل الله تعالى أن يرد الدعوة والدعاة خيرا مما كانت يا رب العالمين، وأن يرد الأمة جميعا إلى دين ردا جميل. فالشيخ يقول تتهلل لها سبحات الوجوه، يعني المؤمن الصادق بيفرح لما يلاقي الدين منتشر، بيفرح لما يلاقي الشباب مقبلة على الله عز وجل، بيفرح لما يلاقي المساجد مليانة. هو ده المؤمن اللي بيفرح بالخير، والعياذ بالله في ناس بقى بتفرح لما الفساد ينتشر. لما بعض إخواننا الأفاضل رفعوا قضية لإغلاق ده كلام واقعي فعلا، رفعوا قضية لإغلاق المواقع الإباحية قانونا تتقفل. احنا دولة إسلامية، دولة تتبع الشريعة الإسلامية، دولة المصدر الشريعي الرئيسي للتشريع فيها الدين الإسلامي، فالدين الإسلامي يعترض مع هذا، فأقل حاجة ان يتشال. وعملوا قضية وكسبوها واستئناف وكسبوه، ومع ذلك ما قفلوش. بعض الناس الشباب الضائع التايه الضايق، ازاي احنا يعني معوز اتفرج على فيلم إباحي ما اعرفش اوصل، هتعملوا لي شبكه خضره؟ وبقى متضايق وحزين. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. فالشيخ بيقول بفضل الله تعالى تتهلل لها سبحات الوجوه، المؤمن يسعد بفضل الله جل وعلا بنشر الدين وانتشار الدعوه والصحوه الى الله جل وعلا، او الصحوه لنشر الاسلام، ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج في أفئدة شباب الأمة مجدها ودمها المجدد لحياتها. دماء الأمة، دماء الأمة في شبابها، الغذاء اللي بيمشي في دمك هو ده دينك. انتوا احفظوا الكلمة دي، دينك دينك لحمك دمه، الدم اللي ماشي في عروقك هو ده دينك. لو الدين قل يبقى انت بتموت، كما قال الامام احمد بن حنبل ان الناس يحتاجون الى العلم اكثر من حاجتهم الى الهواء، مش الى الماء، ان الناس يحتاجون الى العلم اكثر من حاجتهم الى الهواء. لما قال؟ لان الانسان لو فقد الهواء مات بدنه، ولكن الإنسان لو فقد العلم أو الدين مات قلبه، وموت القلوب أشد من موت الأبدان. فالشيخ بيقول إن الأمة فضل تعالى لا زالت تنشط في أفئدة شباب الأمة. خلي بالك الشباب هم اللي يحملوا على أكتافهم الدعوة، هم دول اللي كانوا حوالين النبي عليه الصلاة والسلام. لما تيجي تشوف اللي حوالين النبي عليه الصلاة والسلام هتلاقي معظمهم اللي شالوا الدين على كتفهم شباب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام 40 سنة، أبو بكر 37 سنة ولا 37 سنة ونص، بقية الصحابة شباب. عمر بن الخطاب 26 سنة أسلم، أبو عبيدة بن الجراح 26 سنة، أسامة بن زيد 17، زيد بن حارثة أسلم وعنده 20 سنة ولا 21 سنة، وهكذا بلال بن رباح كان أقل من 30 سنة، سعد بن أبي وقاص كان 27 سنة، عثمان بن عفان كان 24-25 سنة، وهكذا شباب حملوا على أكتافهم هذا الدين. شباب الأمة يعيدون إليها مجدها ودمها المجدد لحياتها، إذ نرى الكتائب الشبابية تترى يتقلبون في أعطاف العلم مثقلين بحمله أو مثقلين بحمله، يعلون منه وينهلون. اللي ينهل من العلم ربنا يرفعه. يعرف كده ان انا بقول له والله لابني لسه امبارح يا ابني، بقول له يا ابني احفظ دينك وتعلم وقرب لربنا وحافظ على العبادة يا ابني، هو ده وقت طلب العلم، هو ده وقت دماغك الحاضر، هو ده وقت ذكائك في شبابك. وقلت لي ابني الكلام ده امبارح، قلت له يا ابني اسمع، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. اللي مش هيتعلم هو شاب اعرف انه مات خلاص كأنك بتصلي على الجنازة. خلي بالك الكلام ده يسري على العلم الديني والدنيوي. انت ممكن حضرتك وانت لسه طالب في كلية الهندسة تعرف تتعلم كويس وتاخد خبرة كويس، اول ما تبقى مهندس وتفتح مكتب وتبقى استشاري هتتكسف تروح تتعلم تاني. طب وانت عاوز تتعلم هتتكسف. عشان كده هو التعلم وانت شاب، الحفظ وانت شاب. انا اذكر دورة علمية عملناها في مسجد السلاب في المنصورة من حوالي 17 سنة ولا حاجة، الشيخ مصطفى العدوي كان يدرس فيها التفسير وانا اعطيت فيها العقيدة، دكتور غريب اعطى فقه، دكتور حازم ادى اظن حاجة تربوية، دكتور حازم شوان. كان دورة رباعية، اللي طلعت الاولى على الدورة كانت الجائزة الاولى عمرة، اللي طلعت الاولى كانت بنت لسه مخلصة امتحانات الثانوية العامة، كانت جايبة حوالي 98% تقريبا، واللي بعدها الثاني جايب حوالي 85%، فارق كبير جدا ما بين الاول والثاني. طلع الاولى فوق بمراحل، فلفت نظرنا ان بنت صغيرة عندها 17 سنة ولا حاجة طلع الاولى على كل دول، لسه طلع من الثانوية العامة ودماغها حاضرة وتعرف تذاكر كويس وتحفظ كويس، طلعت الاولى والجائزة الاولى كانت عمرة. فانا بقول لك انت الان تقدر تحفظ، الشباب هو اللي يقدر يذاكر، هو اللي يقدر يتعلم، هو اللي يقدر يزداد وينشر دين الله جل وعلا، هو اللي يقدر يصوم، هو اللي يقدر يعبد الله، هو اللي يقدر يتحرك بالدعوة الى الله جل وعلا. هيجي وقت ضارك بوجاعك مش قادر تصلي، عينك نظرك ضعف مش قادر تقرأ، جهدك قل مش قادر تتحرك في الدعوة الى الله عز وجل. عشان كده هذه الفرصة يا شباب الأمة. كانت حفصة بنت سيرين تخرج فتنادي على الشباب في الطرقات، تنادي كده تنادي على الشباب، يا شباب الإسلام عليكم بالعمل، فوالله ما رأيت العمل إلا في الشباب، ما رأيت العمل إلا في الشباب، هل رأيتم الشمس تملأ الدنيا إلا في وسط النهار؟ الشمس أول ما بتطلع ضوء ضعيف، وساعة الغروب الضوء ضعيف، إمتى الشمس بتملى الدنيا؟ في وسط النهار. أنت برضو كده في وسط عمرك، في وسط شبابك، في وسط قوتك تستطيع أن تتعلم. فالشيخ بيعبر يقول إذ نرى الكتائب الشبابية تترى. كلمة كتائب دي في الجهاد، هو عبر هنا عشان تعرف أن العلم برضو جهاد. ربنا بيقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، زي النفرة للجهاد والنفرة للحج اللي فيها جهد، في هناك النفرة إلى طلب العلم التي يستطيعها الشباب. ترى الكتائب الشبابية تترى يتقلبون في أعطاف العلم مثقلين بحمله يعلون منه وينهلون، فلديهم من الطموح والجامعية والاطلاع مدهش. هو بيوصف الشباب في زمان الصحوة، لديهم من الطموح والجامعية والاطلاع المدهش والغوص على مكنونات المسائل ما يفرح به المسلمون نصرا، فسبحان من يحيي ويميت قلوبا. الشباب دول ربنا أحيا قلوبهم، الشباب دول عندهم طموح لا نهاية له إلا الجنة، الشباب دول عندهم اجتماع وعندهم اطلاع، اطلاع مدهش. يعني أنا أعرف شابا، أنا بقول لك أمثلة واقعية هو عشان أحفزك، أنا أعرف شابا والله يا أخوانا رأيته بعيني ختم القرآن كله في شهر. كلمنا شفته أنا طفل صغير ورأيناه الآن بفضل الله عز وجل في أماكن كثيرة، ختم القرآن حفظ في شهر وطلع الأول على محافظة أسوان. يعني مش أي حفظ، ده حفظ. هو بيحكي لي بيقول أنا كنت بعيد عن ربنا، ولما بدأت الحمد لله أقرب لربنا كان بيدرس في كل في معهد المعلمين اللي كان زمان. الكلام ده انا شفته وانا في 6 ابتدائي، كنت طالع الاول على محافظه تقريع وخدونا نصف في حلوان، خدوا من كل محافظة واحد. الأول على محافظة أسوان قعدت معاه والله بيقول لي أنا بدرس في سنة ثالثة معلمين تقريبا أو رابعة معلمين، يعني عنده 17-18 سنة، بيقول أنا كنت بعيد عن ربنا وكنت عاصي، لما بدأت ألتزم دخلت المسجد قلت هصلي الفجر لن أخرج من المسجد حتى أختم حفظ الجزء. يصلي الفجر ويقعد على الساعة 8-9 يكون حافظ الجزء، ويراجع الجزء ده في كل صلاة ظهر وعصر ومغرب وعشاء، ختم القرآن كله حفظا في شهر، ودخل في مسابقة طلع الأول على محافظة أسوان، وانت عارفين الصعايدة في حفظ القرآن، طلع الأول على محافظة أسوان، وكان ينافس في أن يكون الأول على جمهورية مصر العربية في حفظ القرآن الكريم في شهر واحد. ورأيت بعيني شابا والله أعرفه، هو لسه مخلص الثانوية العامة، دخل على كتاب صحيح الجامع ده الشيخ الألباني، استوصى أنا ووصيته صحيح الجامع حوالي 10,000 كتاب حديث صحيح، كل يوم يحفظ من 150-200 حديث، كل يوم يحفظ من 150-200 حديث، ختم حفظ صحيح الجامع في 2-3 شهور، وهو عنده الآن خلاص رصيد من سنة النبي عليه السلام. ده إمتى؟ في الشباب، خلي بالك، ختمه وهو بيدرس الكلية، هو لسه داخل أولى كلية طب، هو لسه داخل أولى كلية طب، ختم حفظ صحيح الجامع في 2-3 شهور، وصار رصيدا إيمانيا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه. هو ده الطموح، هو ده الطموح. عنده اطلاع، أنا أعرف شابا، أنا بقول لك أمثلة هو عشان تعرف يعني اطلاع مدهش، وعنده طموح وعنده جمعية والغوص في مكنونات المسائل. أعرف شابا التقيت به وأنا في أولى كلية الطب، الشاب ده كنا ختم مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 37 مجلد في 37 أسبوع سنة دراسية، مش سنة كاملة 365 يوم، السنة فيها حوالي 54 أسبوع ولا أكثر من 50 أسبوع، الدراسة فيها 37 أسبوع ولا حاجة، بفضل الله تعالى كل أسبوع يختم مجلد من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، في خلال السنة الدراسية ختم مجموع الفتاوى، هو لسه عنده 18 سنة، مجموع الفتاوى كلها دراسة، وما خدتش منه حاجة، هو كان كل يوم قبل ما ينام بيقرا ساعة ساعة ونص، في خلال 37 أسبوع ختم مجموع الفتاوى لشيخ زين بن تيمية. قل من العلماء من قرأها كلها، مش بقول لك قل من الناس، بقول لك قل من العلماء والدعاة الموجودين الآن من قرأها كلها. هو ده الطموح يا أخوانا الذي ينبغي أن يكون عليه الشاب الآن. لكن يقول الشيخ، لكن لابد لهذه النواة المباركة اللي هي نواة العلم اللي انت بتغرسها في قلبك، نواة طلب العلم، نواة الدعوة إلى الله، لابد لهذه النواة المباركة من السقي والتعهد في مساراتها كافة، نشرا للضمانات التي تكف عنها العثار والتعثر في مثاني الطلب والعمل. يعني حضرتك انت ماشي في طريق الدعوة إلى الله، في طريق طلب العلم، لسه بادئ، كأنك بتحط نواة تبذلها في الأرض، تبدأ تطلع ساق ضعيفة، لو شوية هواء يوقعوها، عيل صغير يخبطها، زي ما تجيب حضرتك فسيلة تزرعها قدام بيتك، خايف عيل يكسرها، واحد يسند عليها يوقعها، فبتعمل ايه؟ بتحوطها وكل يوم ترويها، كل يوم ترعاها، كل يوم عينك عليها. برضو كده الذي يسير في طلب العلم وضع نواة للإيمان، لطلب العلم، للدعوة، وضع نواة في قلبه، لابد أن يتعهد هذا الدين ويتعهد هذه الدعوة ويتعهدها بالسقي، بطلب العلم المستمر، كما قال الإمام أحمد مع المحبرة إلى المقبرة، وأن يضمن أو يمشي في الطريق اللي هو يبعد فيه عن مهالك هذا العلم. هنيجي نتكلم إن شاء الله مثلا عن العجب، أقول لابد لطالب العلم أن يبتعد عن هذا العجب. ليه؟ لأن العجب ده مهلكة، هتوقعه هتضيعه، كما قال النبي عليه السلام: وإعجاب ثلاث مهلكات وعد النبي منهم، وإعجاب المرء بنفسه وهي أشدهن. أكثر ما يهلك المرء إعجابه بنفسه. هنتكلم عن الحاجات اللي ممكن توقع طالب العلم، اللي توقعه إن هو يجتهد في التصدر مبكرا. فحب الظهور يقسم الظهور، اللي يدور عشان يبقى يظهر بقى، والشيخ فلان بيطلع في الفضائيات، وده بيستقبلوه، وده بيطلع في المحاضرات، وده بياخدوه في سيارات، يبدأ بقى يحب الظهور، اهو ده هيقسم ظهره. دي كلها من اللي الشيخ بيتكلم عنها، اللي هي المفروض تكف نفسك عن العثار والتعثر في مثاني الطلب والعمل من تموجات فكرية وعقدية وسلوكية وطائفية وحزبية. الطائفية بتسقط، الدخول في الأحزاب بيسقط، حاجات في العقيدة لو انت تبنيتها قدام الناس تسقط أي إنسان، في حاجات فكرية معينة تسقطك. فالمفترض الإنسان اللي ماشي في طلب العلم يحلي نفسه بالآداب اللي هنتكلم عنها، ويبعد نفسه عن الآفات التي تسقطه أو توقعه في ذلك. الشيخ ابن عثيمين في الشرح ذكر فعلا، قال إن الشباب فعلا في هذه النهضة العلمية عنده طموح، لكنه لابد أن يدخل في ضمانات حتى تبقى هذه النهضة ويبقى هذا الطموح، وإلا سيكون وبالا ودمارا عليه، بل ودمار على المجتمع. وأورد الشيخ ابن عثيمين مثلا بالخوارج دخلوا في الدين، والصحابة أنفسهم يستقلون عباداتهم أمام عباداتهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، بل وقراءتكم إلى قراءتهم. بيسود القرآن كده، بس النبي قال إيه؟ يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فيا أخي الحبيب، لابد أن تتعلم في هذا الطريق هذه الحلية، وأن تبتعد عما يسقطك. تتعلم يعني إيه الغيرة للدين وليست الغيرة للنفس، تتعلم يعني إيه الانتصار للشريعة وليس انتصار للهوى، وهكذا. هذه أمثلة ستمر علينا. ثم وصل الشيخ بكر بن زيد رحمه الله تعالى قوله: وقد جعلت طوع أيديكم، يعني في أيديكم، رسالة في التعالم تكشف المندسين بينهم خشية أن يردوهم ويضيعوا عليهم أمرهم. يعني يقول لك اللي ماشي في طريق طلب العلم هيلاقي ناس مندسين، يعني إيه؟ ممكن مثبطين. مش ابن عباس لما أراد أن يتعلم ذهب لواحد من الأنصار فقال له، ده ابن عباس بيقول لرفيقه ده: هلما فلنطلب العلم عند أصحاب النبي عليه السلام، فإنهم اليوم كثر. زي ما أنا بقول لك، روح للمشايخ، الوقت قدامك وكتير، قبل ما يجي وقت ما تلاقيهمش. ينتزع العلم انتزاعا بقبض العلماء، كما أخبر النبي عليه الصلاة في الصحيحين. فابن عباس بيقول لصاحبه: تعال نطلب العلم عند الصحابة. فنظر إليه الأنصاري وقال: أترى يا ابن عباس، كان لسه ابن عباس صغير، أترى يا ابن عباس أن الناس يفتقرون إلى علمك؟ هو أنت فاكر أنك في يوم هتبقى شيخ يعني، ولا إيه؟ أنت فاكر أنت في يوم الناس يقول لك علمنا؟ أنت لسه ما تعرفش حاجة. قال: فتركت هذا المثبط، ده هيأخرني. فأنا أقول كده برضو، الشيخ بيقول لك خلي بالك أن طالب العلم هيلاقي في ناس هيضيعوا عليه أمرهم. تقول ليه؟ ويبعثروا مسيرتهم في الطلب فيستلوهم وهم يشعرون. ممكن واحد يخليه يبعد عن الطريق، في قرين سوء يخليه يزهد في الطريق الخير، لسه هيذاكر ولسه هيقرأ ولسه هيعمل، يقول لي: يا عم كلية ايه يا عم، خد لك دبلوم ومشي حياتك، ما انت شايف الشاكوش والأدوم هو اللي واخد الجائزة العالمية دلوقتي، يا عم سيبك من دول، هو ده ما كانش بيعرف يفك الخط، العالم كله بيستقبله وبركب أفخم سيارات ومعاه واتي أكبر ترند عالمي الآن. لمين؟ زي ما النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يوشك أن يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. لا سيبك بقى من لكع ابن لكع ده، اللكع ده سيبك منه، ده هيقللك ويبعدك ويثبتك ويبعدك عن الطريق. أي واحد يأخرك قل له هذا فراق بيني وبينك، وروح دي لنشطك. يقول الشيخ واليوم أخوك، بيتكلم عن نفسه بيقول له أنا أخوك، أنا بنصحك وأنا أخوك، واليوم أخوك يشد عضدك. يعني أنا بقول لك سيب اللي بيكسلوك دول واللي بيفشلوك دول، وأنا هاخد بإيدك وقويك، تعالى هنشطك هديك معلومات كويسة. قال واليوم أخوك يشد عضدك ويأخذ بيدك عن طريق الرسالة دي، فاجعل طوع بنانك رسالة. يعني حط في إيديك الكتاب ده ما تسيبوش، اتعلم منه اهتم بيه. فاجعل طوع بنانك، بنانك يعني صوابع إيدك، رسالة تحمل الصفة الكاشفة لحليتك. يعني أنت لما تقرأ الكلام ده تعرف أنت عندك حلية لطالب العلم ولا ما عندكش. أنت تعرف نفسك، هنتكلم عن آداب وأخلاق كبر الهمة في العلم، عندك ولا ما عندكش؟ هنتكلم عن الرحلة لطالب العلم، الكلام ده عندك ولا ما عندكش؟ هنتكلم عن النهمة في طالب العلم، ده حاجات بفتح. هنتكلم عن كتابة العلم، أنت عندك الكلام ده ما عندكش؟ فده هيكشفك أنت عندك الحلية دي ولا لا. ما عندكش يبقى يلا إيدي في إيدك وقلبي على قلبك عشان نتعلم ونزداد إيمانا. فها أنا ذا، الشيخ بيقول لك اهو يا طالب العلم، فها أنا ذا أجعل سن القلم على الكرطاس فاتل ما أرقم لك. يعني اقرأ اللي أنا بكتبه لك، ده كلام مفيد والله، بقول لك اقرأه أنا كتبه لك عشانك، عشان أنا بحبك وانت أخويا. فاتل ما أرقم لك أنعم الله بك عينا. ثم وصل الشيخ، قال الشيخ بكر أبو زيد، قال لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح، اللي هو سمت أهل الإسلام. يعني بيقول لك أن الشرع أوجب ذلك. طبعا كلمة موجبات الشيخ ابن عثيمين علق عليها، قال إن ليست كل هذه الآداب أو الأخلاق واجبة، لكن مثلا في بعضها واجب وبعضها مستحب. يعني مثلا هل يمكن أن يكون طالب العلم كذاب؟ مستحيل، هذا واجب عليك أن تكون صادقا، ويحرم عليك أن تكون كذابا. إنما ممكن طالب العلم يكسل أحيانا فينشط نفسه أحيانا أخرى، فأقول يستحب أن يكون نشيطا، يستحب أن يكون ذا همة في الطلب. لكن لو ما عندوش همة أقول له ماشي، يعني زود همتك. ففي بعضها واجب بعضها مستحب. فالشيخ بيقول لقد تواردت موجبات الشرع، يعني في الشرع ما يوجب عليك هذه الأخلاق أو هذا التحلي في بعضها طبعا بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن. في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، حديث عبد الله بن سرجس ورواه غيره، رواه الطبراني، والشيخ الألباني ذكر ثلاث أحاديث في هذا الشأن، منها الذي أذكره لك صح الشيخ الألباني. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن التؤدة والاقتصاد والسمت الحسن، وفي رواية والسمت الصالح. يعني المفروض طالب العلم باين عليه أنه طالب علم، ما لسانه ما بفلتش، لبسه قريب من هدي النبي عليه السلام. مش معقول طالب علم يلبس حصاصة في ايده واسمه طالب علم. مش مقبول طالب العلم يلبس بنطلون ضيق ستريتش زي بتاع البنات. مش مقبول طالب علم يلبس تيشيرت عليه ترتر. في هدي صالح وفي سمت حسن باين عليه شكله طالب علم. مش معقول طالب علم شايل لحيته خالص. دايما كنت اقول كده، لو انت دخلت مسجد عاوز تسال شيخ فلقيت في المسجد 10 وانت واحد غريب، ويا سيدي العشر علماء بس انت بتعرفهمش. لقيت في وسطهم واحد قاعد لحيته كبيرة كده ولبس عمامة أو غطرة أو قرنسوة ولبس ثوب أبيض وقاعد يعني قاعد ساكن كده. هتروح تسأل مين؟ انت قلبك هيميل ان ده الشيخ، ممكن ده يكون اقلهم علما. وكنت ماشي مره مع اخ حبيبي قوي فاضل ف واحنا ماشيين لما يجي حد بيسال بيجي يسالني والاخ ماشي جنبي، فكنا ماشيين كده فواحد جه قال له ممكن سؤال عن الشيخ، فانا وقفت استنى هيجاوب ازاي، فلقيته بصص لي وضحك قال شوف دول ناس اللي بيفهموا، هم دول ناس اللي بيفهموا، اول مره واحد يديني وضع في حياتي، اول مره واحد يديني وضعي. فالشاهد ان انت طبيعي مجبول على ان اللي هديه صالح او سمته حسن ده يبقى شيخ، ممكن ما يبقاش شيخ صح، لكن هو الهدي طالب العلم لازم يتحلى بهذا، يبقى له سمت، يبقى له سمت اهل الاسلام. وان العلم كلام الشيخ بكر، وأن العلم وهو أثمن درة في تاج الشرع المطهر، أغلى حاجة تأخذها، أغلى من الدر، أغلى من الذهب، أغلى من الياقوت، هذا العلم. يقول ولأن العلم وهو أثمن درة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتجلي بآدابه. خلي بالك الشيخ مش بيقول اسمع دي، لا يصل إليه إلا المتجلي بآدابه المتخلي عن آفاته، مش بيقول اسمع ركز، مش بيقول لا يصل إلى العلم إلا الذي حصل الكتب أو سهر الليالي أو جاور العلماء، لا دي أسباب صح، بس الشيخ بيقول إيه لا يصل إليه إلا المتجلي بآدابه، اللي هيتأدب بأدب العلم ربنا هيرزقه إياه، واتقوا الله ويعلمكم الله. المتخلي عن آفاته اللي هيبعد عن أمراض القلوب ربنا هيعلمه، اللي هيزكي نفسه ويلبس حلية طالب العلم ربنا هيزيده. زي ما قلنا التربية قبل التعليم، الأدب قبل التعليم. يقول عبد الله بن مبارك اسمع دي، نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. الكلمة دي يا أخوانا يا ريت الطلبة يكتبوها قدامهم، نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. إحنا شوية أدب قليلين، إحنا محتاجين لهم أكتر بكتير من علم كتير. نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وكان الناس يذهبون إلى الإمام أحمد بن حنبل ليأخذوا من أدبه وسمته ودله قبل علمه. كانوا يقولون نذهب إلى الإمام أحمد لنأخذ 80 أدبا و20 علما. عاوزين آداب الأول، كان زهد ورع صدع بالحق حسن خلق ود مع الناس، هذا آداب لابد أن يتعلمها طالب العلم. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى عنوان سعادة المرء أدبه، أدبه، وعنوان شقاوة المرء قلة أدبه. فلابد أن نتعلم أيها الكرام لنغزو قلوب الناس بآدابنا وأخلاقنا قبل علمنا، هي دي الحلية بتاعتنا، السمت الصالح هدي الحسن قبل العلم الذي يتجلى بآدابه سيحليه الله أو سيكرمه الله جل وعلا بهذه الحلية، فينشر الله الدين على يديه ويغزو القلوب بها. وانت اسأل نفسك بما غزى النبي صلى الله عليه وسلم القلوب، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي حديث آخر كلاهما صحيح إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. افتكروا بقى الأمثلة كثيرة جدا، وإنك على خلق عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء معاذ بن الحكم السلمي وقال والله ما كهرني ولا سبني ولا شتمني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح شيء فيها من كلام الناس، إنما هي لقراءة القرآن وللتكبير وللتحميد. لما تبول الرجل في المسجد
قال لا تزرموا. دي أخلاق النبي كلها عليه الصلاة والسلام. النبي غزا القلوب بها، غزا القلوب بها. وهذا الذي يحتاجه العلماء الآن. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولهذا عاناها العلماء بالبحث والتنبيه. يعني تكلم علماؤنا كثيرا، تكلم علماؤنا كثيرا ونبهوا وبحثوا كثيرا في الأداب والأخلاق التي لابد أن يتحلى بها طالب العلم، وأفردوها بالتأليف إما على وجه العموم لكافة العلوم أو على وجه الخصوص. يعني ما يتكلموا في مسألة الأداب والأخلاق التي لابد أن يتحلى بها طالب العلم إما على وجه العموم، يعني أي واحد أي طالب علم لابد يكون عنده الأخلاق دي، وأفردوها بالخصوص. مثلا اللي بيطلب علم القرآن، علم القرآن بالذات لابد له آداب معينة، فألفوا مثلا كتاب آداب حملة القرآن الكريم، آداب المحدث، المحدث بالذات ما ينفعش ينقل إلا حدثنا، إلا يحدث ما ينفعش ينقل إلا حدثنا، ما ينفعش يقول أنا سمعت أو حد قال لي، لا لابد أن يتحقق. ما ينفعش يقول فلان كان نقل عن الشيخ، لا هات انت الشيخ اصلا، دور على حاجه اسمها اسناد عالي. المحدث له اداب، اداب المفتي، المفتي لازم عنده سداد، اصل الواحد ممكن يجي يسالك سؤال يلف ويدور. الله يرحم الشيخ كشك، بيقول واحد جه يسالني يا عم الشيخ مرات ما بتصليش، ده الشيخ كشك الله يرحمه بيقولها بنفس النص كده، يا شيخ مرات ما بتصليش، بيقول فقلت له ربنا يهديها لك، قال له يا شيخ طب انا عاوز اتجوز، قال له الحكايه مش حكايه ما بصليش بقى، الحكايه انا عاوز اتجوز، راح الشيخ كشك بيقول لي ايه اصل الحدق عاوز احدق منه، ده تعبير الشيخ كشك. فهو برضه كده، هو مش جاي يقول ما بصليش، ما بقى لها 10 سنين ما بصليش، جاي الوقت يقول ما بصليش، ولا انت لما جيت عاوز تتجوز بتحط الشماعه عليها؟ فبرضه كده. فبقول لك المفتي لازم، معلش بتعبير الشيخ كشك، لازم يبقى حدق، لازم يفهم المستفتي بيجي يلف ويدور عليك وهو يقعد يفاصل، طب يا شيخ القرض طب لا يجوز، اصل انا ضروره، طب بس الضروره كذا، اصل انا مزنوق، يقعد يلف ويفاصل فيه. في الاخر يا اخي انت عاوزني اقول لك على الحرام حلال يعني؟ يقعد يلف ويدور. يبقى المستفتي، المفتي لابد ان يكون عنده اداب، اداب القاضي، اداب المحتسب، وهكذا. العلماء الفوا في هذا، والشأن هنا في الآداب العامة، يعني الشيخ يتكلم الآن عن الآداب العامة لمن يسلك طريق التعلم الشرعي. وقد كان العلماء، كلام الشيخ، وقد كان العلماء السابقون، اسمع ركز يا طالب العلم، وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب. يعني الشيخ كان بيقول لطلبة العلم احفظوا الآداب دي، اعملوا بالأدب دي. وأدركت خبر آخر العقد في ذلك في بعض حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف. الشيخ بيقول، بكر أبو زيد بيقول، وأنا في حلق طلب العلم اللي في المسجد النبوي أنا شفت الكلام ده، إن المشايخ كانوا بيقولوا للطلب بتاعتهم لابد من آداب طالب العلم، لابد من حلية لطالب العلم، كان بيعلمهم كده، ولابد للعالم أن يعلم طلبته ذلك، وإلا سيتجرؤون عليه، سيأتي زمان لو لم يتأدبوا سيذم الشيخ، لو أي مسألة في اختلاف ما عجبتوش هيطلع يطلع مقال أوهام الشيخ، أخطاء الشيخ. فلابد أن يتعلموا الأدب أولا. يقول الشيخ: إذ كان بعض المدرسين فيه، يعني في المسجد النبوي، يدرس طلابه كتاب الزرنوجي المسمى تعليم المتعلم طريق التعلم، ده كتاب بيبين فيه طريق التعلم بالآداب والأخلاق. ثم كتب الشيخ يقول: فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق الهادي لأقوم طريق. احنا كنا بندرس أخوانا، كان في مادة في سنة أولى طب، للأسف في الوقت الطب ما بيدرسهاش، فأيامنا كنا بندرسها، مادة اسمها في الطب اسمها ميديكال إيثكس، ميديكال إيثكس، أختي درستها ميديكال إيثكس اللي هي الآداب الطبية. الإيثكس دي اسمها إيه؟ الأخلاقيات، عادي بيسموها أخلاقيات المهنة، أخلاقيات الطب. لازم الطبيب عنده أخلاقيات، عنده رحمة وعنده ود، وعنده لما يجي له دكتور زميله ما ياخدش منه كشف، دي أخلاقيات. وعنده لما يجي واحدة كبيرة مسنة بيشوفها من ثيابها ممكن يرجع لها الكشف، دي أخلاقات كنا مفروض تدرس وكانت بتدرس، فدي المفترض أن يتعلمها. ده هذا هو الحبل الوثيق الهادي لأقوم طريق، فيدرج تدريس هذه المادة. بقول المفترض، المفترض يعني أن المادة دي كتاب زي ده أن يدرس في فواتح دروس المساجد قبل ما الشيخ يعلم الناس يلوم الأدب دي، وقبل ما يبقى التربية قبل التعليم، يبقى التربية قبل التعليم، وأن يكون في مواد الدراسة النظامية. وأرجو أن يكون هذا التقييد فاتحة خير في التنبيه على إحياء هذه المادة التي تهذب الطالب وتسلك به إلى الجادة في آداب الطلب وحمل العلم وأدبه مع نفسه ومع مدرسه ودرسه وزميله وكتابه وثمرة علمه، وهكذا في مراحل حياته. فإليك حلية تحوي مجموعة آداب نواقضها، يعني إن أنت ضيعت الكلام ده، مجموعة آفات. فإذا فات أدب منها اقترف المفرط آفة من آفاته، فمن كل ومستكثر، يعني على قدر أخذك، على قدر رفع الله جل وعلا لك بهذه الآداب، فهي درجات صاعدة إلى السنة في الوجوب. ونواقضها يعني اللي يبعد عن الأدب دي دركات هابطة إلى الكراهة فالتحريم. ثم قال: ومنها ما يشمل عموم الخلق من كل مكلف، ومنها ما يختص به طالب العلم. يعني عموم الخلق لابد أن يكون عنده أخلاق عامة كالصدق والأمانة وعدم الغش، دي عند الناس كلها، لكن طالب العلم لابد أن يتميز بغيرها، ما لا يقع في خوارم المروءة مثلا، هنتكلم عنها. ومنها ما يدرك بضرورة لشرع، ومنها ما يعرف بالطبع، إلى آخر ما قاله الشيخ، قاله مجملا. سنبدأ في تفصيل ذلك بأمر الله جل وعلا مع بداية الفصل الأول في آداب الطالب في نفسه، إن أحيانا الله تعالى وقدر لي معكم البقاء واللقاء، عذرا في هذه الإطالة في هذا اللقاء. ونسأل الله تعالى أن يتقبل منكم صالح الأعمال، ونبدأ في الآداب مع اللقاء القادم. أسأل الله تعالى أن يتقبل منكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا لكم الإخلاص والصدق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.